الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من معنى الطاغوت. وكان من تمام ما قلناه من أن صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، ولا يكفي هذا حتى تترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي هذا، بل لابد أن تبغض عبادة غير الله. ولا يكفي هذا، بل لابد أن تكفر أهلها وتعاديهم. فالكفر بالطاغوت متلازم في عدة أمور: بطلان عبادة غير الله، ترك عبادة غير الله، بغض عبادة غير الله، تكفير من عبد غير الله، المعاداة لهم. هذا هو التوحيد. أما أن تقول أنا أعبد الله ولا تبغض من يعبد غيره، وهكذا معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، لا يشركه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن ذلك أن تحب أهل الإخلاص وتواليهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. قال رحمه الله: قلنا هذا هو الدرس الثاني، وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، لقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فدين إبراهيم الجمع بين الإثبات والنفي في التوحيد، وبين الموالاة لأهله والبراءة من أعدائه ومخالفيه. وقد فسر العلماء حنيفا بأنه المائل إلى التوحيد. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة، الأسوة القدوة، حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومه: منا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة، قدوة حسنة، يا معاشر المسلمين، في إبراهيم النبي الكريم والذين معه من المؤمنين وممن سلكوا طريقه من الموحدين، إذ قالوا لقومهم بلسان الحال والمقال: إنا براء منكم، يعني وقعت بيننا وبينكم البراءة والبعد والبغض، ومما تعبدون من دون الله، وأيضا براء مما تعبدون من دون الله، لا يحبون ولا يودون ولا يوالون، كفرنا بكم ظاهرا باطنا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لا يمكن أن تزول هذه العداوة والبغضاء من قلب الموحد حتى يقع الإيمان من المشرك، حتى وإن أحسن إليك بإحسان الدنيا فعداوته الدينية متأصلة في القلب، حتى تؤمن بالله وحده. وهذا معنى لا إله إلا الله. أول الآية يدل على النفي، وهذا في خاتمتها يدل على الإثبات. أنتم معي؟ النفي في قوله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذا هو معنى النفي. وقوله حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا معنى الإثبات. فأي آية فيها هذا المعنى تقول فيها معنى لا إله إلا الله. أي آية أو حديث يدل على النفي والإثبات فيه معنى لا إله إلا الله. والطاغوت عام، إذن لا يقول قائل الطاغوت إنما هو الشيطان. أنت الآن تصف قبر الهادي بالطاغوت، وتصف قبر ابن علوان بالطاغوت، وتصف البدوي بالطاغوت، وهكذا، مع أن العلماء يقولون الطاغوت هو الشيطان. تقول له: لا، الطاغوت عام، لفظة عامة، لفظة عامة يدخل تحتها أفراد. فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. كل من ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة بهذا القيد، وإلا قد عبدوا محمد صلى الله عليه وسلم، عبدوا الملائكة، عبدوا عيسى، عبدوا عزيرا، لكن هل رضي هؤلاء بعبادتهم؟ ما رضوا. فلا بد من هذا، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والله عز وجل قد قال أنا واجتنبوا الطاغوت. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. هذا الذي يحتاج إلى فهم منكم، أن الطاغوت عام ورؤوس الطواغيت خمسة. فأهل البدع عندهم نوع طاغوتية، والديمقراطيون عندهم طاغوتية، أعضاء مجلس النواب عندهم طاغوتية، يحكمون شرع غير شرع الله، وهكذا اليهود والنصارى عندهم من الطاغوت ما الله به عليم. فكل ما خالف حده فهو طاغوت، تجاوز حده. ولذلك ابن القيم يسمي طاغوت المجاز، طاغوت التأويل، طاغوت تقديم العقل على النقل، طاغوت رد خبر الآحاد، لأن وقع فيها التجاوز. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهو من أشد الطواغيت، بل هو عليه مدار الطغيان. الشيطان عليه مدار الطغيان، فإنما وقع الناس في الطغيان بسبب أغواء الشيطان لهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكثير من الناس يوالون الشيطان فيؤزهم إلى المعاصي أزا، وإلى الشركيات أزا، ويدفعهم إليها دفعا ويزينها في قلوبهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وتجد أن الشيطان يخوف أولياءه من الدخول في الإيمان وملازمة الإحسان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فكل ضلال حاصل في هذه الدنيا فالشيطان ينميه ويزينه ويدعو إليه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. والمراد بالشيطان هنا الشيطان الرجيم، ويلتحق به غيره من الشياطين، لأن شياطين الجن يستمتعون بشياطين الإنس فيغوي بعضهم بعضا. يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أي ألم أخبركم وأنبئكم بالوحي المنزل ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، فقول ألا تعبدوا الشيطان نفي، وقول وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم إثبات. الثاني الحكم الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، وهذا كثير الآن، تجد أنهم يغيرون ما أنزل الحكم بما أنزل الله، إما تغييرا كليا وإما تغييرا جزئيا. ووضعت هذه المجالس التي تسمى النيابية طاغوتية، وضعت لتغيير حكم الله، فيقننون القوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك تفصيل، من حكم بغير ما أنزل الله على أن حكمه مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله أو أن حكم الله لا يصل لهذا الزمان فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وأما من حكم لشهوة أو شبهة فهو على ضلال. والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر يا محمد إلى الذين يزعمون كذبا وزورا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم أهل النفاق وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت في حل قضاياهم ونزاعاتهم وقد أمر أن يكفروا به ويتولى عنه، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا بالتحاكم إليه. الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على ما تقدم كفر دون كفر، إلا من رأى أن حكمه أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان والمكان، فهو كفر أكبر مخرج من الملة. وتفسير الآية كفر دون كفر هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه عليه جماهير المتقدمين والمتأخرين. ويتحاكم إلى ما أنزل الله في المسائل العلمية والمسائل العملية، في العقائد والمعاملات والعبادات. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، وهذا كثير، الكهان والعرافون والسحرة والمشعوذون. فمن ادعى علم الغيب من دون الله عز وجل، والمراد به الغيب المطلق، أما الغيب النسبي قد يعلمه بعضهم ولا يعلمه بعضهم. أنا أعلم ما في غرفتي، وأعلم ما في جيبي، وأعلم ما في شأني، لكن أنت لا تعلم، هذا غيب نسبي. لكن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما يكون في الغد إلا الله، ولا يعلم متى تأتي الساعة إلا الله، ولا يعلم ما يكون في الأرحام إلا الله، ولا يعلم بأي أرض تموت أحد إلا أن الله هو الذي يعلم ذلك. خمسة مفاتح الغيب: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يقول قائل: كيف تقولون هذا والأطباء الآن يحددون نوع الذكر، وربما نوع الجنين، وربما عرفوا ما في البطن؟ هذا قد خرج من علم الله إلى علم الملائكة، وهم إنما يعرفون ذلك بأجهزة يرونها، ما يعلمون علما غيبيا. هم رأوا شيء بالمنظار، ورأوا شيء بالآلة. قال الدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي أن الغيب المطلق لله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يرسل الوحي إليه ويعلمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هي خمسة، كما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري وغيره، وتقدم ذكر الآية، آية سورة لقمان. ويعلم ما في البر والبحر، البر معروف اليابسة، والبحر البحر، وقيل البر البوادي، والبحر المدن، لكن التفسير الأول أولى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من أوراق الشجر كبرت أم صغرت، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية تدل على عموم علم الله عز وجل بالموجودات، وفيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يعلم إلا الكليات، فهو يعلم الجزئيات، يعلم كل شيء. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، هذا القيد مهم، لأن الكفار قد يعني خاصموا المسلمين في هذا الأمر. قال بعضهم: اليوم أخصم لكم محمدا، أما زعم أن المعبودات تكون في النار؟ قالوا له: نعم. فذهب فقال له: أنت يا محمد تزعم أن المعبودات تكون في النار، فأين عيسى وعزير؟ فأنزل الله عز وجل: إلا الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها يبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فمن عبد وهو راض فهو طاغوت، وأما من طغوا فيه وهو غير راض، رجل من الصالحين مات على التوحيد، على السنة، على الصلاح، ولم يكن منه دعوة ولا رضا. أما من يوصي بأن يبنى على قبره قبة وأن تصرف له النذور نحو ذلك، هذا هو المؤاخذ. والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل يا محمد لعابديه وطالبيه إني إله من دون الله مع الله أو غير الله، فذلك نجزيه جهنم خالدا فيها كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. هذه مسألة قد تقدم الإشارة إليها، لا يكفي أن تؤمن بالله حتى تكفر بالطاغوت، ولا يكفي أن تكفر بالطاغوت حتى أيضا تؤمن بالله، لأن طائفة من الاشتراكيين ومن إليهم يقولون لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، ومع قولهم هذا هم عندهم طاغوتية، عندهم طاغوتية في نفي الإله الحق. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه لا قيل منسوخة بآية السيف، وقيل بأنهم لا يكرهون في الدخول بالإسلام، لكن يلزمون بالتزام شعائر الإسلام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والدين المراد به الملة. قد تبين الرشد من الغي، الرشد من الرشاد، وهي الأعمال الموافقة للكتاب والسنة، وهو هنا دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين الكفر. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إله إلا الله، لا انفصام لها، وهو السميع، والله سميع عليم، يعني لا تنقطع ولا تنكسر، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بأفعالكم. فهذه الآية نص في الباب، لا بد من الإيمان بالله مع الكفر بالطاغوت، ويكون الكفر بالطاغوت متقدم، لأنه يخلى القلب ثم يخلى من العقائد الفاسدة ثم يحلى بالعقائد الصحيحة. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، يعني هذه الآية متضمنة للنفي والإثبات، ففيها معنى لا إله إلا الله، تنفي جميع أنواع العبادة من غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا معنى الطاغوت، الطاغوت هو ما تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم رؤوس الطواغيت خمسة، علمناها الشيطان، والحاكم بغير ما أنزل الله، والحاكم المجاهر المغير لحكم الله، والذي يدعي علم الغيب، والذي يعبد من دون الله وهو راض. هذه رسالة مهمة ينبغي للطالب أن يفهمها وأن يتعلمها، فإنها ألفاظ تتكرر، يعني هذا الإمام المجدد رحمه الله يعلم مثل هذه الرسائل القصيرة لبيان ألفاظ تتكرر، تفسير كلمة الإخلاص، وما أكثر ما تقول تمسكوا بكلمة الإخلاص، قولوا كلمة الإخلاص، لازموا كلمة الإخلاص. إذن تفسير كلمة الإخلاص في هذه الصفحة اليسيرة، وإضاف إليها غيرها لمن أراد أن يتوسع. هكذا إلزموا عبادة الله، بينها في رسالته القصيرة التي هي الجامع في عبادة الله وحده. وهكذا احذروا الطاغوت، فيكون الطالب على دراية بمعنى الطاغوت، ما يبقى كل مرة يقول لك ما هو الطاغوت، تقول له الشيطان مثلا، يأتي مرة ثانية يقول لك ما هو الطاغوت، تقول له من حكم بغير ما أنزل الله، أو مرة ثالثة تتكلم عن الطواغيت من أهل البدع والضلال، أو من الطواغيت من المذاهب والأحكام، فيقول لك ما هو الطاغوت. إذن الطاغوت هو مجاوزة الحد، مجاوزة الشرع، سواء كانت المجاوزة بغلو أو كانت المجاوزة بماذا؟ بتفريط وتضييع. فيجب علينا أن نلازم شرع الله ظاهرا باطنا، السراء والضراء في الشدة والرخاء. إن شاء الله نقرأ بعده القواعد الأربع. تقدم أن قضية الأنبياء والمرسلين لا يدخلون في الطاغوت، أما قبورهم التي تدعى من دون الله وكذا فهي طواغيت اتخذت من دون الله، لكن هم أنفسهم ليسوا بطواغيت، لأنهم لم يعبدوا على الرضا ولم يوافقوا على ذلك، بل هم حرب على الشرك وأهله. لكن صارت هذه القباب طواغيت تصرف لها النذور والعبادات والزيارات ونحو ذلك. وإن شاء الله من الغد تكون فتح رب البرية.